بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فتتمة لهذا الكتاب النافع لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، وبعدما أتينا على الفصل الأول ثم الفصل الثاني، إن شاء الله جل وعلا سوف نبدأ في بيان مقاصد هذا الكتاب في الفصل الثالث. وهذا الفصل الثالث خصصه الشيخ رحمه الله لجملة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وعنوانه بقوله قواعد في أدلة الأسماء والصفات. وقد ذكر فيه جملة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وهذه القواعد مما تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من فرق أهل القبلة. وهذه القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله وعددها أربعة توضح عقيدتهم ومنهجهم في كيفية تعاملهم مع آيات وأحاديث المعتقد بعامة، وبالخصوص آيات وأحاديث الأسماء والصفات، لأن هذه الرسالة في باب توحيد الأسماء والصفات، أي في باب ذكر قواعد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. فذكر القواعد المتصلة بالأسماء، وذكر القواعد المتصلة بالصفات، ثم أتبعه بذكر القواعد المتعلقة بأدلة الأسماء والصفات. وانتقى رحمه الله أهم القواعد في أدلة الأسماء والصفات. وهذه القواعد الأربعة أصل بها لأمرين عظيمين. هذه القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الفصل الثالث أصل بها لأمرين عظيمين يكون بهما السداد والهداية في جميع أبواب الشريعة، وفي باب التوحيد بالخصوص، وفي مسألة الأسماء والصفات. الأصل الأول أبان مصادر الاستدلال على الأسماء والصفات، وهذا متمثل في القاعدة الأولى، أي ذكر مصادر الاستدلال على مسائل المعتقد عند أهل السنة والجماعة. وهذا الأصل العظيم من أهم الأصول التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من فرق أهل القبلة. وأما الأصل الثاني فهو منهج الاستدلال على الأسماء والصفات. الشيخ رحمه الله في هذا الفصل ذكر أمرين متلازمين، أحدهما مصادر الاستدلال ولا يكفي الأمر فيه، بل قيده بأصل عظيم ثاني وهو بيانه لمنهج الاستدلال على الأسماء والصفات، وبذلك يستقيم معتقد أهل السنة والجماعة ويتميز بالكلية عن عقائد غيرهم وعن منهج غيرهم في باب المعتقد. لأن أهل السنة والجماعة عرفوا بتميزهم بأمرين اثنين، بأصلين. الأصل الأول في جهة مصادرهم، والثاني في جهة منهجهم في الاستدلال في باب التوحيد. والشيخ رحمه الله ومنهج الاستدلال يتمثل في جزء من القاعدة الأولى والقاعدة الثانية والقاعدة الثالثة والقاعدة الرابعة. نبدأ إن شاء الله جل وعلا مع القاعدة الأولى في باب قواعد أدلة الأسماء والصفات. هذه القاعدة قال الشيخ رحمه الله: القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله تعالى وصفاته بغيرهما، فلا تثبت أسماء الله تعالى وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فمضمون هذه القاعدة لم نقرأ بقيتها، لأن إن شاء الله جل وعلا سوف نقرأه عند تقسيمها وتفصيل وبيان ما يتضمنه كل قسم من أقسام هذه القاعدة. هذه القاعدة يمكن أن نذكر لها تقسيما حتى يسهل الأمر بالنسبة للطلبة. هذه القاعدة قسمها الشيخ إلى أقسام. أولا ذكر الشيخ نص القاعدة، ونص القاعدة متمثل في قوله: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفات هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله تعالى وصفات بغيرهما. هذا هو نص القاعدة. ثانيا بعدما ذكر الشيخ الفاص القاعدة فصل القسم الأول يصطلح عليه بنص القاعدة، ثانيا يصطلح عليه بالتفصيل، أي الشيخ فصل هذه القاعدة، والتفصيل متمثل في قوله: وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه: فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. والثالث التمثيل، ومثل الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكره من تفصيل في نص القاعدة، وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام: وعلى هذا فما ورد إثباته، ثانيا وما ورد نفيه، ثالث وما لم يرد إثباته ولا نفيه. فمثل للقسم الأول من الألفاظ، ومثل للقسم الثاني من الألفاظ، ومثل للقسم الثالث من الألفاظ. هذا فيما تعلق بالتمثيل. لهذا قال: وأما فمما ورد إثباته، فصل مثل رحمه الله مثل للقسم الأول من الألفاظ. ثم قال ومما ورد نفيه مثل رحمه الله تبارك وتعالى، ثم ذكر القسم الثالث قال ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. هذا بمعنى الشيخ ذكر نص القاعدة ثم فصل القاعدة وقسمها بحسب أقسام الألفاظ سوف نتحدث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم مثل لكل قسم، مثل للألفاظ المثبتة في الكتاب والسنة، ومثل للألفاظ المنفية في الكتاب والسنة، ومثل للألفاظ التي لم تثبت ولم تنفى وهي الألفاظ المجملة التي انتشرت عند المتأخرين بعد القرون المفضلة الأولى. ثم رابعا دلل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى على ما سبق ذكره، ويبدأ هذا القسم الرابع من قوله ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. لا بأس أن نعيد هذا التقسيم حتى تسهل معرفة ما ذكره الشيخ. ذكر الشيخ أولا نص القاعدة، ثم أتبعه بتفصيلها، ثالثا ذكر التمثيل بحسب الأقسام التي ذكرها، ورابعا دلل، والدليل قسمه إلى دليل سمعي ودليل عقلي. نبدأ إن شاء الله جل وعلا في بيان هذه القاعدة بحسب ما سبق ذكره من أقسامها. أولا نص القاعدة، فقال رحمه الله القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. قال الأدلة، والدليل معلوم هو المرشد إلى المطلوب كما قال الجويني رحمه الله في كتابه الورقات. هذه القاعدة قعد فيها لأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو بيانه لمصدر استدلالهم في باب التوحيد بعامة وفي باب توحيد الأسماء والصفات بخاصة. وهذا دليل لما ذكر هذه القاعدة ونص عليها رحمه الله في مطلع ذكره لأدلة قواعد الأسماء في مطلع ذكره لقواعد أدلة الأسماء والصفات للتدليل على تميزهم في مصادرهم ومنهجهم في باب المعتقد. فالقرآن والسنة، الكتاب والسنة، هما المصدران الأصليان اللذان تثبت بهما أسماء الله تعالى وصفاته دون غيرهما من المصادر المحدثة الدخيلة عند الفرق الضالة. لأن ثمة المصادر في باب المعتقد أو في باب التفسير أو في باب الحديث أو في باب الفقه على قسمين، هناك مصادر أصيلة وهناك مصادر دخيلة. نقابل الأصيل بالدخيل ولا نتكلم عن المصادر الأصلية والفرعية، المصادر الأصلية والتبعية، وإنما ثمة مصادر أصيلة أصلية وثمة مصادر دخيلة. فالمعتقد عند أهل السنة والجماعة مصدره هي المصادر الأصيلة الأصلية دون المصادر الدخيلة التي أحدثها فرق الضلال بحسب انحرافهم، لأن الحاجة في الانحراف تقتضي الاستدلال، وهذا يلزم من المستدل على انحرافه أن يجد مصادر تعينه على هذا الانحراف وتؤصل له هذا الضلال، بينما أهل السنة والجماعة بخلاف ذلك. فلما كان منهجهم وفق الكتاب والسنة كان كتاب الله مصدرا أصيلا لمعتقدهم ومنهجهم، وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الغراء مصدرا أصيلا من مصادر استدلالهم. وهذه القاعدة سبقت في قاعدتين منفصلتين، سبق وأن ذكر الشيخ رحمه الله أن أسماء الله وأن صفات الله جل وعلا مصدرها الكتاب والسنة. ففي باب في قواعد أسماء الله جل وعلا وفي القاعدة الخامسة قال الشيخ: أسماء الله تعالى توقيفية، يجب الوقوف على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص. والثانية في باب الصفات وهي القاعدة السابعة، وهي قوله: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. وجمعها الشيخ في هذه القاعدة، ولكن ساقها مساق التدليل على مصادر المعتقد عند أهل السنة والجماعة زاد الأمر بيانا. فالأسماء والصفات لا تؤخذان من غير كتاب الله ومن غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات مداره على الوحي، على قول الله عز وجل وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. وتحسن الإشارة أنه قد ضلت جميع الفرق في هذا الأصل العظيم، جميع فرق الضلال ضلت في هذا الأصل العظيم وانحرفت فيه، بدءا بالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية والخوارج ومنهم الإباضية وغيرهم. وضلالهم من وجوه، ضلالهم في هذه المصادر من وجوه: أولها أن ما ذكر من الفرق وغيرهم أخروا الكتاب والسنة من جهة المصدرية، أخروا الكتاب والسنة في ترتيب مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد. وهذا التأخير له ما يبرره من جهة أصولهم المنحرفة التي خالفوا بها ما في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعتزلة مثلا يقولون أن الدلالات عموما أربعة، كما قال قاضيهم عبد الجبار، قال: فاعلم أن الدلالة أربعة: حجة العقل والكتاب والسنة والإجماع. ثم قال بعدها معللا هذا الترتيب، قال: ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل. ثم بين، وربما تعجب من هذا الترتيب بعضهم فيظن أن الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع فقط، أو يظن أن العقل إذا كان يدل على أمور فهو مؤخر، وليس الأمر كذلك، لأن الله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل، ولأن به يعرف أن الكتاب حجة وكذلك السنة والإجماع. قال: فهو الأصل في هذا الباب. أهل السنة يقولون: العقل تابع، لا يجعلون العقل من المصادر الأصلية في مقابل التبعية، كما ظلت الأشاعرة أيضا. فهذا الفخر الرازي قال: الدلائل النقلية لا تفيد اليقين. سبحان الله، الدلائل النقلية أي دلائل الوحي لا تفيد اليقين. من وجوه انحرافهم أيضا أن بعضهم استبدل الكتاب والسنة بغيرها من المصادر، حذفها. فالمعتزلة مصدرهم العقل، حتى حجتهم بالكتاب والسنة نابعة من العقل، لذا جعلوا العقل حاكم على النص، وجعلوا النص تابع للعقل، فما أثبته العقل أثبت، وما نفاه العقل نفوه. فصارت الحجة في عقولهم لا في دلالات الكتاب والسنة. قال أبو علي الجبائي، قال: إن سائر ما ورد به القرآن في التوحيد والعدل ورد مؤكدا لما في العقول، فأما أن يكون دليلا بنفسه يمكن الاستدلال به فمحال. وأما الشيعة مصدرهم الإمام المعصوم، مصدر المعتزلة العقل، ومصدر الإمام مصدر الشيعة الإمام المعصوم، قال محمد المهدي الحسيني الشيعي، قال وأقل ما يجب اعتقاده في الإمام وأحواله وصفاته أنه إمام مفترض من الله، من الله طاعته وحجيته، وأنه جامع لصفات الإمامة من العصمة، وأنه أفضل الخلق إيمانا وعبادة وعلما وعملا وزهدا وشجاعة وكرما. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله عنهم عن هذا الأصل، قال وقد أصلت لها ثلاثة أصول، أحدهما أن كل واحد من هؤلاء إمام معصوم بمنزلة النبي لا يقول إلا حقا ولا يجوز أن يخالفه. هذا الذي ذكره الشيخ شيخ الإسلام عن هذا الأصل الفاسد وعن هذا المصدر الفاسد من مصادر الاستدلال على مسائل المعتقد عند الشيعة وغيرهم. أما الصوفية فمصدرهم فاسد أيضا، لأنهم جعلوا الكشف من أهم مصادرهم على الإطلاق. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال يعولون في هذا الباب على ذوقهم وكشفهم، فيقولون إن ما عرفته بنور بصيرتك فقرره، وما لم تعرف فأوله. قال ابن عربي الصوفي الذي كفره بعض العلماء، قال نحن بحمد الله لا نعتمد في جميع ما نقول إلا على ما يلقيه الله تعالى في قلوبنا لا على ما تحتمله الألفاظ. لذا كانت أسانيدهم حدثني قلبي عن ربي. فالمقصود أن فرق الضلال قد انحرفت في مصادر استدلالها على المعتقد، منهم من استبدل الكتاب والسنة بالعقل، ومنهم من استبدل الكتاب والسنة بالكشف. والكشف عند الصوفية على كل حال فيه مراتب وفيه منازل، لا نخوض في هذه المسائل، منها الإلهام والفراسة والهواتف والإصراءات والمعاريج والكشف الحسي والرؤى والمنامات، والمصدر الثاني الذوق، وفيه الذوق عام وذوق خاص، والوجد وله ثلاث مراتب، التواجد والوجد والوجود وغيرها من مصادرهم الفاسدة والضالة في هذا الباب. ولكن يكفي الإشارة إلى أهم وأشهر مصادرهم المنحرفة. فظلت فرق، فأحدث الناس بعد القرون الثلاثة الأولى منهم من أحدث الكشف، ومنهم من أحدث الإمام المعصوم، ومنهم من جاء من التجأ إلى العقل. فهؤلاء الناس جعلوا هذه الأصول وجعلوها أصولا وعظموها وجعلوها من أهم مصادر استدلالهم في جميع الأبواب بدءا بباب المعتقد والتوحيد، بخلاف أهل السنة والجماعة. لذا قرر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو العالم الرباني قرر هذا الأصل وجعله في بداية قواعد الخاصة بأدلة الأسماء والصفات رحمه الله تبارك وتعالى. فقال الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته هي الكتاب، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ووجوه انحرافهم كثيرة في هذا الباب، كثيرة جدا، لأن من أضاع هذا الأصل في باب الشريعة كلها وفي باب التوحيد بخاصة ظل وانحرف. ووجوه انحرافهم ذكرنا جملة منها، ومنها أيضا أنهم جعلوا مثبت القرآن من قبيل المتشابه الذي هو محل نظر وتفصيل، بينما أهل السنة والجماعة قال الشيخ الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله، بخلاف أهل البدع جعلوا المثبت في القرآن أو السنة من قبيل المتشابه. والمثبت من جهة العقل ومن جهة الكشف ومن جهة الإمام المعصوم هذا هو المحكم، أما ما نص عليه الكتاب والسنة فهو من قبيل المتشابه. وقال الرازي غفر الله له قال إن آيات التشبيه كثيرة، لكنها لما كانت معارضة بالدلائل العقلية لا جرم أوجبنا صرفها عن ظواهرها. وقال أطفيش يوسف أطفيش هذا أحد نظار الإباضية وجزائري مات أحد مجددي المذهب الإباضي، قال إن مذهبنا يقصد مذهبهم أعاذنا الله ومذهب هؤلاء ويقصد المعتزلة، قال ومن وافقهم قال تأويل الآية عن ظاهرها إلا ما يجوز وإلا إلا ما يجوز وصف الله به، أي أن الأصل في هذه الآيات والأحاديث أن تصرف عن ظاهرها. هذا فيما تعلق بنص هذه القاعدة، الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفات الله تعالى هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أكد الشيخ رحمه الله وزاد الأمر بيانا وتأكيدا، قال فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما، لأن أسماء الله تعالى توقيفية يجب الوقوف على ما جاء به الكتاب والسنة، وصفات الله توقيفية فلا يجوز، صفات الله توقيفية يجب الوقوف على ما جاء به الكتاب والسنة. من باب العلم أن الفرق التي اشتركت مع أهل السنة والجماعة في أسماء مصادر الاستدلال اختلفت معنا في منهج تعاملها مع هذه النصوص. المعتزلة يقولون القرآن، والأشاعرة يقولون القرآن، والمعتزلة يقولون السنة، والأشاعرة يقولون السنة، ولكن منهجهم في التعامل مع كتاب الله وفي تعاملهم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يخالف منهج أهل السنة والجماعة من أصله. والناظر لاختلاف الفرق في منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد يقف على هذه الحقيقة جلية واضحة لا خفاء فيها. فهذا شيء سوف نزيده بيانا إن شاء الله جل وعلا في القاعدة الثانية والثالثة والرابعة، وسوف يتجلى الأمر حينها في هذه المسألة. ثم بدأ الشيخ رحمه الله في تفصيل هذه القاعدة فقال رحمه الله وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه، وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. هذا الجزء فيه تفصيل لنص القاعدة، وقسم الشيخ الألفاظ إلى أقسام ثلاثة وبين حكم كل قسم منها. الشيخ رحمه الله قسم الألفاظ إلى أقسام ثلاثة وبين حكم كل قسم منها. لفظ أولا، لفظ ورد بإثباته دليل شرعي. اثنين، لفظ ورد نفيه مع إثبات كمال ضده دليل شرعي. ثالثا، لفظ لم يرد به دليل شرعي من جهة النفي أو الأثبات. ويمكن أن تقسم إلى قسمين كما ذكرها شيخ الإسلام في العقيدة التدمورية تسهيلا وبيانا لهذه المسألة، لأن القسم الثاني داخل في القسم الأول بمعنى ما ورد إثباته وما ورد نفيه، لأنه من قبيل أقسام صفات الله جل وعلا، وهي الصفات المنفية أو السلبية التي تنفى ويراد منها إثبات كمال ضدها، لأن أقسام صفات الله جل وعلا ثمة صفات ثبوتية وصفات منفية عن الله تبارك وتعالى. ولكن الشيخ عمم وذكرها جعلها أقساما ثلاثة للدلالة على أن من الألفاظ من الألفاظ ما يدل على أسماء الله تبارك وتعالى، ومنها ما يدل على صفات الله تبارك وتعالى. وقد كل اسم يتضمن صفة، وقد تأتي الصفة من غير الاسم على سبيل الفعل أو الوصف. وهذه الصفات بمعنى أنه في كتاب الله جل وعلا هناك صفات تأتي من جهة الإثبات وتأتي من جهة النفي، والنفي الوارد المراد به الإثبات، لأن النفي المحض لا وجود له في باب صفات الله تبارك وتعالى. من هذه الجهة كانت الصفات السلبية أم المنفية من أقسام صفات الله جل وعلا، لأن النفي غير مراد، وإنما المراد به إثبات كمال الضد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمورية، قال: أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده. فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله. نبدأ ببيان هذه الأقسام. قال رحمه الله القسم الأول: فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته. وهذا خاص بأسماء الله تعالى الثابتة في الكتاب والسنة، والصفات الثبوتية لله تبارك وتعالى بأقسامها الثبوت الفعلية والذاتية، والصفات الفعلية بقسميها، والثبوتية الذاتية الخبرية أو المعنوية، كما سبق وأن ذكرنا أقسام صفات الله تبارك وتعالى. فهذه حكمها وجب إثباتها لله تعالى. ولكن يحسن التنبيه على أنه يجب إثباتها لله تعالى، وضابط هذا الإثبات أن يكون شرعيا، خلافا لمن أثبت بعضها، ولكن إثباتهم إثبات عقلي، كصنيع الأشاعرة في باب الصفات السبعة التي قاموا بإثباتها. فثم تفرق بين إثبات الأشاعرة وبين إثبات أهل السنة والجماعة. فالأشاعرة نفوا جميع الصفات إلا ما لم يستطع العقل نفيها. انظروا، الأشاعرة قاموا بنفي جميع الصفات إلا ما لم يستطع العقل نفيها، فأثبتها العقل فقاموا بإثباتها. فإثباتهم جاء بعد محاولة النفي لها، فأبى العقل نفيها فقاموا بإثباتها، فصار إثباتهم إثباتا عقليا. بخلاف أهل السنة، منهجهم ما ثبت في الكتاب أثبت، وما ثبت في السنة أثبت، فإثباتهم شرعي يخالف إثبات الأشاعرة في هذا الباب. لذا يقال أن من نفائس ما ذكره الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله عند ذكره للصفات السبعة في كتاب العقائد الإسلامية، أنه عرج على هذه الصفات وقام بإثباتها إثباتا شرعيا، حتى يخالف بهذا الإثبات إثبات الأشاعرة. وهذه من المسائل التي ينبغي أن يتنبه لها الطلبة. القسم الثاني من هذه الألفاظ، قال: وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. وهذا خاص بالصفات المنفية عن الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم ترد إلا بهذه الصورة، بمعنى أن ما ورد نفيه وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وهي النفي مع إثبات كمال الضد، لأن النفي على قسمين: إثبات محض، نفي محض، ونفي غير محض. والنفي الغير محض يراد به إثبات كمال الضد، وهذا هو الثابت في الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى، وقد سبق بيان حالات ورودها في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغالب في هذا الباب هي الصفات الثبوتية دون الصفات السلبية التي لها أسباب ورود ذكرها العلماء، منهم من ذكر ثلاثة كما ذكر شيخ ابن عثيمين رحمه الله، ومنهم من ذكر أربعة وزاد التهديد في قوله جل وعلا وما الله بغافل عما تعملون، والثلاثة الأخرى مذكورة فيما تقدم من الرسالة. القسم الثالث من هذه الألفاظ وهي قوله وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيهما، وأما معناه فيفصل فيه إلى آخره وجب أرده. فهذا النوع الثالث من قسم الثالث من أقسام الألفاظ هذا خاص بالألفاظ التي لم ترد في الكتاب أو السنة من جهة النفي أو الإثبات، وقد تنازع فيها المتأخرون لأنها من قبيل الألفاظ الدخيلة على هذه الأمة وعلى عقيدتها ومنهجها. حكم هذه الألفاظ التوقف في اللفظ والتفصيل في المعنى، فإن أريد به حق قبله وإن أريد به معنى باطل رد المعنى تبعا لللفظ، وإن اشتمل على حق وباطل يوقف اللفظ ويفصل في المعنى. قال شيخ الإسلام رحمه الله وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا قال فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفي حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه. قال بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. وهذه الألفاظ الدخيلة على كل حال منها كلفظ الجهة ولفظ الحد ولفظ الأعراض والأبعاض أو الأعضاء والأركان والجوارح والأغراض وحلول الحوادث وغيرها، هذه من صنيع أهل البدع عموما. وزدنا هذا اللفظ عموما لورود بعض الألفاظ عن أئمة هذه الأمة تنسب لهم بعض الأقوال عند ردهم على المخالفين، عند ردهم ليس عند تقريرهم، عند ردهم على المخالفين، كما ثبت عن ابن المبارك أن الله جل وعلا استوى بحد. لهذا قلنا هذا من صنيع أهل البدع عموما، وهي ألفاظ مجملة يدخل فيها الحق ويدخل فيها الحق والباطل. فأهل البدع يتخذون ألفاظ الكتاب ظهرية ويحدثون ألفاظا أخرى يقررون بها عقائدهم بخلاف أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية، قال فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب السنة ردوا عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا، وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلا بباطل هذا منهج أهل السنة والجماعة. وهذه الألفاظ الدخيلة المجملة لا تستعمل في باب تقرير المعتقد وإنما يعبر عن معانيها المقبولة بالألفاظ الشرعية، وهذا ما أشار إليه الشيخ ابن عثيمين بعد ذلك بقوله ويغني عنه ما ثبت فيهما، ويغني عن هذه الألفاظ يقصد لفظ الجهة ما ثبت في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الألفاظ الدالة على علو الله جل وعلا، علو ذات وقهر وقدر. فهذه الألفاظ لا تستعمل في باب تقرير المعتقد. لذا من العلماء من تعقب الإمام الطحاوي عندما قال ولا تحويه الجهات الست، فهذه من الألفاظ التي يستعملها أهل الكلام، فتعقب الناس الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى في مثل هذه اللفظة. لهذا قال شيخ الإسلام وقرر منهجا أصيلا قال فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية يعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. ثم قال ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهو قائم على الدفاع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتربى الناس على الكتاب والسنة ويعلم أن السداد والفلاح والهداية في قول الله جل وعلا وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذا كان من منهجهم التعبير في باب المعتقد بالألفاظ الشرعية، خاصة في باب الأسماء والصفات وما يجري مجراها أو ما يجرى مجراها أو ما، فهذا أصل واضح عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ثم ثالثا بدأ الشيخ بالتمثيل ويبدأ من قوله فمما ورد إثباته لله جل وعلا، ومما ورد نفيه لله جل وعلا، ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. فبدأ بالتمثيل للألفاظ التي يجب أن تثبت، ثم أتبعه بالألفاظ بالتي يجب أن تنفى مع إثبات كمال ضدها، بالتي ينبغي أن تنفى مع إثبات كمال ضدها، ينبغي أن يقرن إثبات كمال الضد حين ذكر الصفات المنفية عن الله جل وعلا، لأنه لا يستقيم أن يقال الصفات أما إثبات كمال يجب من الألفاظ التي يجب أن تنفى، بل ينبغي أن يضاف هذا القيد مع إثبات كمال ضدها. ثم ذكر تمثيلا للألفاظ التي ينبغي أن يتوقف فيها ويفصل في معناها، فقال فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. وأظن هذه المسألة سبق بيانها في القاعدة التي ذكرها الشيخ، وهي قوله دلالة أسماء الله جل وعلا على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. والمطابقة سبق تعريفها دلالة اللفظ، المطابقة دلالة اللفظ على جميع معناه، والتضمن دلالة اللفظ على بعض أجزاء معناه، والالتزام هو دلالة اللفظ على معنى خارج عنه لازم له. فما ورد الإثبات لله جل وعلا كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله، وأسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، فجميع أسماء الله جل وعلا تتضمن صفات، وأسماؤه أعلام جهة دلالته على العالمية وأوصاف باعتبار دلالته على المعاني، فتثبت كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله جل وعلا، لأن أسماء الله جل وعلا ليست أعلاما مجردة كأسماء غيرها. وهذه الدلالة سواء كانت دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التزام، وقد سبق بيان هذه المسألة. قال ثم قال ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله، لأن من صفات الله جل وعلا ما هو من قبيل الصفات الفعلية. مثل الشيخ لها بالاستواء على العرش، مثل الشيخ رحمه الله بالاستواء على العرش كما قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، والنزول إلى السماء الدنيا، وهو صحيح في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، والمجيء وهي قوله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا في قول الله جل وعلا، فقال الشيخ والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها. وقال استدل بقوله ويفعل الله ما يشاء، ويقصد بالأنواع باعتبار الصفة باعتبار تعلقها بذات الله جل وعلا، أما الأفراد فيقصد أحد الصفات لله جل وعلا، من ذلك قال الوجه والعينان واليدان ونحوها، وهذه الصفات الثلاث ثابتة لله تبارك وتعالى في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من قبيل الصفات الثبوتية الذاتية الخبرية، وهي التي ما كان نظير مسماها أبعاضا لنا. ثم قال: ومنه الكلام، وهي صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار تعلقها بذات الله تبارك وتعالى، وفعلية باعتبار تعلقها بمشيئة الله جل وعلا. والصفات الذاتية تعريف، وهي التي لا تنفك عن ذات الله جل وعلا، أي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى. والصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. قال: ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي. وعطف الشيخ المشيئة على الإرادة للدلالة على أن الإرادة هي التي تنقسم عند أهل السنة والجماعة وليست المشيئة، فالإرادة تنقسم بقسميها الكوني والشرعي، وهذا معلوم معروف. فالإرادة مرادفة في معتقد أهل السنة والجماعة للمحبة، وعلى ضربين: مشيئة كونية وشرعية. فأما الشرعية فضابطها، الشرعية ضابطها يحبها الله جل وعلا وقد تقع وقد لا تقع، وأما الكونية فواجبة الوقوع وقد يحبها الله تبارك وتعالى وقد لا يحبها ربنا سبحانه وتعالى. وهذا هو الفارق بين الكونية والشرعية، علما أن الإرادة مرادفة للمحبة، وهذا المحبوب عند أهل السنة قد يكون محبوبا لذاته وقد يكون محبوبا لغيره. ومن أراد المزيد فليرجع إلى بعض كتب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، ومن أسهلها وأيسرها شرح العقيدة الواسطية لشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال: ومنها الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوه. فهذه على كل حال الصفات مذكورة في مواضعها كما قال الشيخ في هامش هذه الرسالة، مذكورة في مواضعها من كتب العقائد. هذا فيما تعلق بهذا القسم الثاني من أقسام الألفاظ التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال: ومما ورد نفيه عن الله سبحانه وتعالى. بدأ في الشق الثاني، قال: ومما ورد نفيه عن الله سبحانه وتعالى، وأقصد القسم الثاني من أقسام الألفاظ، وهي الألفاظ المنفات مع إثبات كمال ردها، أو المنفية التي ورد نفيها لإثبات كمال ردها. قال: ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده. قال: الموت والنوم والسنة والإعجاز والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. فالله جل وعلا قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال عن موسى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. وقال: وما كان الله ليعجزه عن شيء من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال جل وعلا: وما مسنا من لغوب. وقال تعالى: ولم يعي بخلقهن. وقال جل وعلا: ولا يظلم ربك أحد. هذه بعض الآيات التي فيها بعض هذه الصفات التي نفاها الله جل وعلا لانتفائها وثبوت كمال ردها سبحانه كمال ضدها. ثم قال رحمه الله: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. فلو سأل سائل: هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو سفل، أو جهة علو تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط به. قال: فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. والثاني باطل أيضا، أن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. والثالث حق، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. فمثل الشيخ رحمه الله للقسم الثالث من الألفاظ بلفظ الجهة، وبين كيفية التعامل مع مثل هذه الألفاظ. فأولا النظر إلى الثبوت وعدم الثبوت. ثانيا، هل هذه الألفاظ ثابتة في كتاب الله تبارك وتعالى أم هي غير ثابتة؟ ثم النظر هل هي هذه الألفاظ من قبيل الألفاظ المنفية لثبوت كمال ضدها أو لا. ثالثا، التوقف في اللفظ ثم التفصيل في المعنى. فالشيخ ذكر هذه المراحل ثم قام مثله تمثيلا عمليا، حيث ذكر المعاني المحتملة للفظ الجهة، وهي ثلاث احتمالات: جهة سفل وهذه باطلة لأنها جهة مخلوقة، أو جهة علو تحيط بالله، جهة علو تحيط بالله وهذه باطلة لأنها مخلوقة، وجهة علو لا تحيط به وهذه صحيحة لأنها غير مخلوقة. فالجهات المخلوقة كلها إذا أطلق اللفظ فهذا باطل لا يصح، هذا باطل. لكنه رجح التعبير باللفظ الشرعي عن هذا كما سبق من قوله: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. لهذه الألفاظ ينبغي أن تنزه عنها الألسنة، كما ينبغي أن تنزه عنها الكتب التي تعلم الناس معتقد أهل السنة والجماعة، لأنه كما قال الشيخ رحمه الله في كلمات نفيسة عزيزة، قال: ويغني عنه ما ثبت فيهما. ويغني لأن ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغني، فلا يحتاج إلى كلام الناس لبيان وصف الله، ولا يحتاج إلى كلام الناس في تسمية الله، ولا يحتاج في كلام لا يحتاج لكلام الناس في هذه الأبواب، لأن الله عز وجل أعرف بنفسه. وتسمية غير الله جل وعلا ووصف الله جل وعلا بغير ما وصف به نفسه هذه جناية في حقه سبحانه وتعالى. ثم ختم الشيخ بذكر الدليل، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، لأنهم يستدلون ثم يعتقدون، لأن ما سبق ذكره وتقريره هذا الذي عليه دلالات الكتاب والسنة، بل زاد الدليل الدليل العقلي. فأما السمع فاستدل بسبعة أدلة، الظاهر أنها ستة، ولكن المتأمل في بقية ما ذكره الشيخ رحمه الله يجد الدليل السابع، وهو قوله: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. هذا هو الدليل السابع، بمعنى ست أدلة متعاقبة، دليل يلي دليل. وثم ذكر الشيخ كلاما حول هذه الأدلة، وختم بدليل جعلته دليلا سابعا، وهو قوله: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. فأما الدليل السمعي فاستدل بقوله جل وعلا، قال: ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. فأما السمع وهو الدليل الأول، فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الشاهد من هذه الآية فاتبعوه، واتباع الكتاب والسنة في أمره، واتباع الكتاب في الأمر والنهي، ومما أمر الناس به الإيمان بما جاء في كتاب الله جل وعلا، ومن أخص ما جاء في كتاب الله وصف رب العالمين، وصف الله سبحانه وتعالى. ثانيا قوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والشاهد هو قوله: واتبعوه لعلكم تهتدون، أي أن الهداية والتوفيق للحق منوط باتباع ما جاء به الكتاب والسنة. وقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو الدليل الثالث. والشاهد: فخذوه وفانتهوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فيتبع الكتاب من جهة الأمر، ويتبع الكتاب من جهة النهي. والدليل الرابع: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الشاهد من الآية قول من يطع الرسول، أي بتصديق خبره وإثبات ما أثبته الله، وقوله: فمن تولى، أي عن طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يضر إلا نفسه. ثم الدليل الخامس قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والشاهد قوله فردوه إلى الله والرسول فأمر برد كل تنازع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدليل السادس فهو قوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم. فالشاهد من الآية هو أنه إذا حكم فإنه يحكم بالكتاب والسنة. ثم قال الشيخ رحمه الله إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. أما العقل بعدما ذكر هذه الأدلة ختم بقوله وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيها إلى ما جاء في الكتاب والسنة. إلى ما جاء في الكتاب والسنة، أي أن العقل لا يمكنه أن يدرك ما يستحقه الله جل وعلا، ما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الكمال فالتفصيلي، فيجب سلوك الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولأن تسمية غير الله، تسمية الله جل وعلا بما لم يسمي به نفسه، هذه جناية عظيمة في حق ربنا سبحانه وتعالى. إذا قال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل ربنا القول عليه بغير علم عقب الإشراك به للدلالة على عظم الجرم. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يسددنا لما يحبه تعالى ويرضاه. وإن شاء الله جل وعلا في الحصة القادمة سوف نكمل الكلام عن القاعدة الثانية من قواعد أدلة الأسماء والصفات. فهذه قاعدة التي مرت بنا الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله تعالى وصفاته بغيرهما. ويحسن بالطلبة أن يحفظ التتمة فإنها نافعة، وهي قوله وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ذاته، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يسددنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.